الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل دروسنا سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، ونواصل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: والمعاصي تضر ولا بد. ثم ذكر أثارا عن ضررها في الدنيا، وهو ما يسمى بالعقوبة القدرية التي تعم الصالح والطالح، لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن أبي عن صالح، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد يا معشر قريش، فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله. والمعني بقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أهل لهذا الأمر، أي الولاية العامة، بقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، أي الولاية العامة لابد أن تكون لقرشي. هب أنه لم يوجد قرشي، أي شيء، أي شخص آخر. طيب، هل كونه من قريش يفضل على الجميع؟ الجواب لا، بل إذا تساووا في الفضائل كالعلم والتقوى والورع والخوف من الله ورجاحة العقل وسلامة الأعضاء، تساووا في كل شيء وانفرد واحد بكونه قرشي، هذا يقدم. أما إن لم يتساووا في الفضائل فالقرشية ليس لها اعتبار. يقول: فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم، كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده ثم لحى قضيبه، فإذا هو أبيض يصدد. وذكر الإمام أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. كما تعلمون أن أخبار بني إسرائيل باعتبار وجوب أن نعمل بها، يعني خبر من بني إسرائيل على فرض صحته من أخبار بني إسرائيل، هل نحن ملزمون بالعمل به أم لا؟ هذا الأمر إخواني مبني على أصل عند علماء الأصول، وهو: هل شريعة من قبلنا شريعة لنا أم لا؟ والمعتمد أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن القواعد المقررة في شريعة الإسلام ألا تزر وازرة وزر أخرى. طالما أنك لم تتسبب في عمل الوزر ولم تشارك لا تجني من ثماره شيء. فهنا: وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد، هذا أمر يتعارض مع نصوص شريعتنا، ولعله من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. وذكر أيضا عن وكيع: حدثنا زكريا، عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما، عاد حامده من الناس ذاما. والمراد من ذلك، والعلم عند الله، أن قلوب العباد ونواصيهم بيد الله عز وجل. فإذا فعلت معصية في السر وداومت عليها، الله عز وجل قادر أن يحول قلوب الناس عنك بالذم. وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم، وذكر أثرا ولكنه لا يصح مرفوعا وإن صح معناه. قال: ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والمعني بذلك أنك إذا عصيت الله وأصررت على المعصية في سرك، تجد، وهذا سيأتينا بالتفصيل، أن قلوب الناس العقلاء تتحول عنك ويعبسون في وجهك، وهم لا يجدون سببا لتحولهم عنك إلا أن الله صرف قلوبهم. يقول: وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. لما كانت ذنوبهم قليلة عدوها وحصروها، ولما كثرت في عصرنا نسأل الله العافية. يقول الإمام: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الدم. ركزوا مشايخ، وإحنا قلنا في بداية الكتاب وسنظل نكرر: اقرأ ما في الكتاب وأمعن فيه النظر وأسقطه على نفسك ودع عنك الغير. شغلك بنفسك فيه غني عن شغلك بغيرك. وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة. يعني إيه؟ يعني العبد فعل الذنب وينتظر وقوع العقوبة القدرية تتأخر لحكمة يعلمها الله، فيبدأ العبد يتمادى في المعصية، وده من أخطر ما يقع فيه المسلم. وهذا بعينه الذي حدث في أصحاب السبت التي قصها علينا ربنا في القرآن، كما قال أهل التفسير ومنهم ابن كثير والقرطبي وابن جرير، إن بداية الانحراف لما حرم الله عز وجل عليه الصيد يوم السبت لحكمة يعلمه، قام رجل منهم واصطاد سمكة ورجع إلى الدار ووضعها في التنور ليشويها كويس، فشم جاره رائحتها في البيت فخرج مسرعا وطرق الباب وقال: أجد من تنورك رائحة نونا مشويا. قال: لا. فرجع إلى بيته ثم عاد فشم الرائحة أكثر، فرجع إليه ودخل على التنور فوجد الحوت في التنور اللي هو الفرن، فقال: تصطاد يوم السبت سينزل عليك عذاب من الله. ثم رجع إلى داره ينتظر العذاب، ما نزل العذاب، تمادى الجميع في المعصية، وده من أخطر شيء. ومن أجل هذا باستقراء النصوص قال العلماء أن العقوبة القدرية يؤخرها رب البرية عن العاصي لأمرين اثنين: الأمر الأول أن يتوب ويرجع عن غيه ويرجع إلى رشده، الأمر الثاني أن يزداد ضلالا على ضلال. أما أن العقوبة القدرية تمنع والعبد ما زال على ضلاله، ده ملوش وجود في شرع الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤخره. فبعض الناس يظن أن بتأخير العقوبة القدرية عليه أنها لا تنزل، ويبدأ يتمادى في المعصية. نعيد الكلام مرة أخرى وأمعن النظر لعل الله ينفعني وإياك بما يقول الرجل: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة. وما أكثر المغترين بها من العلماء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه. والنظر إلى الصبي الحسن لا يحل، والنظر إلى الأمرض لا يحل، والأمرض هو الرجل الذي لا تنبت له لحيته، لا يجوز. يقول: ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. طبعا كل هذا منوط بعدم التوبة، أما إن تاب تاب الله عليه. هذا مع أن للذنب نقدا معدلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو لهم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله فيشمت به في يوم القيامة كل عدو لهم. فصل هيبدأ الإمام من هذا الفصل في ذكر آثار الذنوب والمعاصي على العبد. المطلوب مني ومنك إيه؟ تنظر إلى الأثر الذي أتى به الإمام، وهل يا ترى تحقق فيك أم لا؟ يعني قواعد عامة. طيب، وجدت الأثر قد تحقق فيك، اتق الله ربك واقلع عن المعصية واندم قبل فوات الأوان. طيب، وجدت الأثر لم يتحقق فيك، أخشى ألا تكون صادقا مع النفس، ودي خطيرة، لأن من أوليات إصلاح النفس البشرية المصداقية مع النفس، أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه. أما الكذب على النفس فعسى يعني أو من المستبعد أن يفلح إنسان وهو لا يصدق مع نفسه. يقول: وللمعاصي من الأثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن والدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. يبقى أصبح أثر المعاصي باعتبار تأثيرها على القلب والبدن، والقلب من أخطرها، وأيضا أثر المعاصي في الدنيا والآخرة. ويعني الإمام رحمة الله عليه بقوله الآخرة أي من أول الموت، اللي هي الحياة البرزخية، ويدخل فيها عرصات يوم القيامة، ويدخل فيها إما النار وقودها الناس والحجارة، وإما نسأل الله لنا ولكم ذلك جنة عرضها السماوات والأرض. يبقى أثر الذنوب على القلب والبدن، والقلب أخطرها، وإما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة. يبقى بناء على ذلك نبدأ بقى يعني نمعن النظر ونتأمل ونتدبر ونفكر في أي أثر من آثار الذنوب تحقق فينا أم لا. واضح يا مشايخ؟ عاوز تقول حاجة أخي؟ نعم؟
معنى البيت السابق الفصل اللي فات اللي هو إذا الجواب بتاع الدكتور ده سؤال، أي سؤال مسألة المصداقية مع النفس في أثر عليها أو دليل أو أي شاشة أستوضحها؟
لا، إذا إيه معنى المصداقية مع النفس؟
يعني مثلا مثال، لو أنا مثلا ضبطت المنبه على أذان الفجر وانا صادق قلت لنا صادق يعني اصحى وقت ما يجي المنبه ما اتصلش لا ترى كذب على نفسك
لا ما حدش قال الكلام قلت الكلام ده
انا بقول لك عشان
لا لا مصداقيه مع النفس يعني احنا قلنا اهو فمن اثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم والعلم الشرعي فإنسان كلما أراد أن يطلب علما شرعيا في محله المشروع ما يتمكن ده من أثر الذنوب والمعاصي هذه معنى المصداقية مع النفس أن يكون الإنسان صادق مع نفسه يعني الناس يثنون عليه خيرا وهو يعلم أنه أخبث من الخبث يبقى لا ينخدع بكلام الناس ويصدق مع نفسه ودي مشكلتنا كلنا إن الأغلبية يغالط نفسه مع أنه يعرف حقيقة نفسه وإحنا قلنا قبل ذلك انشغل بنفسك ففي شغلك بنفسك غني عن شغلك بالغير اصدق مع النفس يعني اعرف حقيقة نفسك ولا يعلمها إلا أنت والله عز وجل قبل ذلك عاوز تقول حاجة شيخ نعم نحن قلنا النظر إلى الصبي أو الأمرض نظرة إعجاب بشهوة شأنها كشأن النظر إلى المرأة الأجنبية التي ليست بزوجة نبدأ يا مشايخ ورجاء نصيحة من أخيكم اصدقوا مع أنفسكم حتى نستفيد من الدرس قال فمنها حرمان العلم العلم هنا المراد به العلم الايه الشرعي علم الكتاب والسنه علم الحلال والحرام والعقائد فمنها حرمان العلم فان العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصيه تطفئ ذلك النور ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرا عليه اعجبه طبعا كما تعلمون إن الإمام الشافعي تتلمذ فترة طويلة من الزمن على الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد تتلمذ فترة طويلة على الإمام الشافعي رحمة الله على أئمة المسلمين فلما قرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية وقال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاص لحظة معايا مشايخ اعلم بأن العلم فضل أي من الله وفضل الله لا يؤتاه عاصي وكيع بن الجراح يقول عنه بعض رفاقه لزمت وكيعا 15 سنة ما رأيته يحدث من كتاب بل من حفظه والعلماء دولة لما يجي يحدث يعني بيقول حدثني فلان أو أخبرنا فلان بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسوق لك الحديث أو يسوق لك الأثر يعني ما يقولش قال أبو هريرة لا يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة قال كذا يعني كل كلامهم بالسند فهو بيقول لزمت وكيعا 15 سنة ما رأيته يحدث من كتاب فقلت له يا إمام هل من دواء للحفظ يعني ما فيش دواء كده أخده بحيث ما انساش شوف بقى ذكاء وكيع بن الجراح فقال له وكيع إن وصفته لك تأخذه قال إيه والله قال ترك المعاصي ترك المعاصي يبقى بناء على ذلك نفتش بقى في أنفسنا احنا قلنا في كتاب تيسير العلام هنحفظ ووصل بنا الحديث إلى 26 حديثا طيب أخبار الحفظ معك إيه وتعرقل الحفظ لازم أسأل ولازم يكون عندي إنصاف كذلك دروس العلم. انت احكمت امرك في بداية الطلب ووجدت ظروفك واحوالك وشغلك وبيتك واسرتك من خلال كل هذه الامور تتمكن من حضور درس واحد في الاسبوع بغض النظر فين، عند رجل من اهل السنة، هنا في اي مكان اخر والله ملوش اعتبار، بس رجل من اهل السنة دين. طيب حضرت درس وتخلفت، ما وقفتش مرة وسألت نفسك ليه؟ المعاصي. المعاصي أخطر شيء تؤثر فيه، وده اللي سببه بدأ به ابن القيم، حرمان العلم. وإذا حرمت من العلم يعقبه الجهل، ما هي القسمة ثنائية، إما علم وإما جهل. تعلمت علمت وتعمل، طب ما حضرت علما وما تعلمت جهل. وقال سلفنا الصالح: ما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل، أقبح من الجهل. فعدم مواظبتك على طلب العلم وعدم الحرص على طلب العلم، وبنقوله احكم أمرك في بداية الطلب، يعني كل واحد له ظروفه، وإحنا بنقوله هو بملء الفي، يعني لا تهمل العمل على حساب العلم أبدا. هتأكل منين؟ تتكفف الناس خلق مذموم، ولكن كون أن يشغلك العمل عن وتطرق طلب العلم بالكلية، الكلام ده ملوش وجود. وبالمناسبة خطبة الجمعة مش طلب علم، ده وعظ، يعني لو اتكأت عليها لا، اتكاؤك غير صحيح، بل اجعل لنفسك يوما في الأسبوع، يومين حسب حالك، واطلب فيه العلم الشرعي. الذي يجب أن نركز عليه أن حرمانك من طلب العلم الشرعي على الدوام ده أثر من أثار الذنوب والمعاصي، ده اللي أظن نعرفه كويس، أثر من أثار الذنوب والمعاصي. أيضا إن طلبت علما ولم تعمل به، اعلم أن ذلك أيضا من أثار الذنوب والمعاصي. أيوة شبري، أخونا بيسأل هل النسيان يعد من ماذا؟ من الإيمان. لا، العلم الشرعي من أصوله وشأن أي علم آخر بيحتاج إلى مدارسة ومذاكرة، لازم أراجع. فلو أن الإنسان أهمل ولم يراجع ولم يذاكر مع الإمكانية، لا شك أن هذه مخالفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. فلازم أن نتعهده بالمراجعة والإذكار، كذلك دروس العلم. ولا يا أخوانا الله يبارك فيكم، رجائي أن يحكم كل واحد منا أمره في مسألة الوقت. الوقت الإنسان فينا، الشرع أمرنا والأدلة أن يظن الإنسان بوقته أكثر ما يظن بدرهمه. يعني محمد قال لي تعال روح مشوار، أنا وأنت فين؟ نتمشى شوية، أقول له لا. يعني لو طلب 1000 جنيه أقول له خد أهو، أما 10 دقائق أقول له لا. أظن بوقتي أي أبخل أكثر ما أظن بدرهمي، لأن وقتك هو عمرك، وعمرك هو الزمن الذي نستخدمه في طاعة الله عز وجل. فمدارسة العلم إهمالها بالتعمد دليل على معصية العبد لربه عز وجل. أما إن ذاكر وتدارس وراجع ولكن لعلة في بدنه نسي، هذا إن شاء الله معذور، والله عز وجل يغفر له ويتجاوز عن زلته. تفضل يا شيخ. نعم، إن أهمل في طلب العلم ليس له عذر، طبعا ليس له عذر، لأن احنا قلنا من معتقد أهل السنة والجماعة العذر بالجهل، يجهل وأخطأ يعذر، بشرط ألا يكون الجهل من سعيه ومن كسبه. ليه؟ في علم أصول الفقه الجهل من عوارض الأهلية، من عوارض الأهلية، زي الموت، زي النسيان، زي ذهاب العقل، دي كلها بيسمها عوارض أهلية، فالجهل منها. والعلماء قالوا الله عز وجل بنص التنزيل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ثم جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لنتعلم. يبقى أصبح الجهل هو الأصل فينا ولكن الشرع أمرنا بإزالته، فإذا سعى الإنسان في إزالته فقد تعلم. طب لم يسعى وتكاسل؟ لا، وما زال على جهله لا يعذر بجهله. وده اللي قاله ابن القيم وقرره العلماء، أن العذر بالجهل من معتقد أهل السنة في أصول الدين وفروعه ما لم يكن الجهل من سعيه ولا من كسبه. يبقى هو اللي قصر في طلب العلم، قصر لما جه يبيع ويشتري لم يسأل العلماء العاملين أهل التقوى والخشية والورع، فلما قصر وأخطأ لا عذر له عند الله عز وجل. نعم.
إذا منعت الأم ابنها لأنه بيصرف عليه مثلا مكان والده وتوفى من طلب العلم، هل لها تمنعه؟
تمنعه إزاي؟ ما بيصرف عليها، ما احنا قلنا في البداية هو يا أخوانا الله يبارك فيكم ركزوا معي، أنا بقول أو كلنا وأنا معكم نسعى لتحصيل الأرزاق، واخد بالك؟ كلنا بنسعى، ولكن لابد أن أحكم أمري، أوازن بين عملي وبين طلب العلم، لأن الأصل أن أعبد ربي، ولن أعبد ربي إلا بالعلم. ومسألة العمل والكلام ده كله دي كلها وسائل لتحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا، مش ده اللي احنا تعلمناه؟ احنا خلقنا لإيه؟ للعبادة، والعبادة علة غائية، والعلة الغائية من العبادة تحقيق تقوى الله. طب مسألة بقى تحصيل الأرزاق والشغل وابن بيتك والوظيفة والجواز والعيال، كل دي اتملها وسائل.
طب لو منعك ما يطعش في دي؟
لا ما ينفعش خالص يا أخي الفضل، ما ينفع يا أخوانا الله يبارك فيكم، وإحنا يعني جل من أمامي ولي أمر، اتق الله ربك، وإن رزقك الله بابن حريص على طاعة الله لا تكن حجر عثرة في طريقه، لا تكن حجر عثرة في طريقه، ودعك مما يقال، وإياك ثم إياك أن يكون الابن حريصا على الاستقامة وتمنعه من ذلك تأثم، ولكن كن حريصا أين يطلب العلم. بيطلبوا فين؟ بيروح مسجد الفاروق، روح الجاه واسأل اللي بيتكلم، قول له تعالى انت جبت الكلام ده منين؟ انت بتقول كذا وكذا وكذا، الكلام ده منين؟ روح وناقش. لا نقول اترك ابنك يذهب كما شاء ابدا، واحذر غاية الحذر يا ولي الامر ان يطلب ابنك علما في غير مسجد، يعني في البيوت والدروس الخاصة في المنازل كأهل البدعة والضلالة. ولله ضر عمر بن عبد العزيز حينما يقول إذا وجدت اثنان يتناجون في أمر الشريعة دون أحد فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. دروس العلم في المساجد، أو يروح مثلا جامعة معينة معلومة مع الضوابط كده، روح تابع معاه. أما أنك تمنعه من طلب العلم لا. طب ده احنا بنشتغل، طب ما هو نوازن بين العمل وبين طلب العلم، لازم اخون. طبعا احنا بنخاطب ولاة الامور والامهات بالذات، يعني كونوا عونا لابنائكم على طلب العلم الشرعي حتى يستقيم على الدين. لن يتمكن الابن من بر ابيه وامه الا اذا تعلم العلم الشرعي، لن يتمكن من العمل والخوف من الحرار الا بالعلم الشرعي. كون بقى أن الأب والأم يحل بين ابنه وبين طلب العلم، الكلام ده مرفوض. غضب أبوه عليه قالوا إن خرجت غضبان عليك وأمه تغضب عليك، لا ما تجريكش بالك ولا يهزك، ولكن على الجانب الآخر احذر أن تكون عاقا لهما أو أن تقصر في بعض الواجبات الشرعية التي أوجبها الله عز وجل عليك. رجاء يا أخوانا، يعني في أمور معينة أنا بغض الطرف عنها لعلم أنها واضحة عندكم، وهي فضل طلب العلم والحرص عليه. أنا بقول لك هوت، وده واقع ألم بنعيشه. انظر لأي خلل في المجتمع وإن شئت أعد لك أي خلل في المجتمع، إن بحثت وفتشت ولم تجد أن من ورائه الجهل، كل ما تريد. لذلك العلماء أول سبب ذكروه في وقوع الذنوب والمعاصي قالوا الجهل بالله. وبأسمائه وبصفاته وبأوامره وبنواهيه. جهل. فلما جهل، لما لم يعرف ربه، بدأ يتمادى في المعصية. الرجل ما يعرف أن الله يسمع كل شيء ولا يغيب عنه شيء، طب ما شيء طبيعي لازم يعصي ربه عز وجل لأنه لا يعلم عنه شيء. ورجل لا يعرف الحلال من الحرام، عارف أن المعاملة دي هو طالما بتجيب قرش خلاص، طب ما هو الضمار في المجتمع جه منين؟ هاتي مجتمعا تحققت فيه مراقبة الله عز وجل وفيه شيء من التمزق أو التفسخ أو التحلل، مش موجود. انظر إلى مجتمعنا، إلى إهمال الصناعات، إهمال أرباب المؤسسات، إهمال صانع القرار، عدم المراقبة، كله ناشئ من الجهل، ناشئ من الجهل. يعني أتكلم عن نفسي أنا، وأنا أعمل في قطاع التدريس لفترة طويلة، كنا نقابل الموجه يعطينا المنهج، والمنهج موزع على حصص. أنا واحد من الناس كنت بدخل الحصة أشرح الدرس من أوله إلى آخره وألقي الأسئلة، ويتبقى في الحصة وقت أعطيهم نحو. ده أنا بكلم عن واقع، بكلم عن واقع نعيشه. طيب هذا الذي لم يفعل ذلك ما فعلوش ليه؟ فلازم نسأل لما لم يفعله، وعلى هذا فقس. أنت رجل معين في مؤسسة معينة، طبيب، المريض اللي يجي لك تكشف عليه، وبناء على الكشف بالعلم اللي عندك تقول له والله عندك كيت وكيت وكيت، ما عندكش حاجة، بتكتب له دواء ليه؟ وعلى هذا فقس. يبقى أي خلل في مجتمعنا منشأه من الجهل، منشأه من الجهل الذي حدث في مصرنا من أحداث أليمة مريرة إلى الآن نصطلي بناره. جت منين؟ ما جت من الجهل. لو علمت الأمة ونشرنا العلم أمام الداني والقاصي، يا أخوانا ولي الأمر له منزلة، له مكانة، لابد أن تحترم وتبجل، ولابد أن نفرق بين معصيته وبين طاعته. لو نشر هذا العلم وهو محل إجماع بين الفقهاء، من إيه اللي كان يحصل؟ يبقى مدار الفساد في المجتمع الجهل. وهذا الذي قاله ربنا عز وجل، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي أنه جاهل، لما جهل فعل المعصية. يبقى بالعلم تستقيم أمور، ومن جملة العلم مراقبة المولى عز وجل، كيف يتولد في قلب المسلم أن يراقب ربه. يراقب ربه يعني يعلم يقينا أن الله مطلع عليه من خلال التعبد لله عز وجل بأسمائه، السميع البصير الحفيظ الرقيب، يتعبد لله بهذه الأسماء. فإذا وقف على معناها الحقيقي قل أن ينحرف، وإذا انحرف سرعان ما يعود إلى الله عز وجل. أي انحراف في المجتمع، أي خيانات في بيع وشراء أو في علاقات زوجية، من شاءها منين؟ ما هو من عدم العلم. قال لا، وانت تظن اكرمك الله، وده واقع الي واقع نعيشه، اتظن ان جريمه الزنا تحدث بمجرد ان يلتقي الرجل مع المراه؟ ابدا والله، ده في مقدمات، وقلنا من اخطر هذه المقدمات كما سوف ياتينا في الكتاب بالتفصيل النظر والاختلاط والخلوه. وقلنا الاختلاط محرم باتفاق والخلوة محرمة بالاتفاق. طيب ما هو ضابط الاختلاط؟ عارفين يا مجالة أكتر ناس عرفوا خطورة الاختلاط والخلوة من أعدائنا، ومن أجل هذا سهلوا لها في بلادنا. ما دمر مجتمع تدميرا مثل الاختلاط والخلوة. الاختلاط أن يجتمع جمع من الرجال مع جمع من النساء، ليس بينهما علاقة تحريم محرمية، بحيث يتمكن بعضهم من رؤية بعض أو من لمس بعض أو من الإصرار لبعض، دي اسمه الاختلاط. يبقى بناء على ذلك لما نعمل زيارة جماعية، احنا اخوة بقى ونساءنا منتقبات ولابسة البيشة وفوق البيشة نظارة عدساتها ملونة، وقعدنا مع بعضنا في الصالة، كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، هو ده الاختلاط المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد، قال قالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكن أن تحققن الطريق خارجين من المساجد. ليس لكنا أي للنساء أن تحققنا الطريق، يعني تمشون في وسط الطريق، بل عليكن بحفات الطريق. تقول أم سلمة: فكانت المرأة تمشي بجوار الحائط حتى إن ثوبها ليلتصق به. ده اختلاط محرم ولا يحل مطلقا. قال جلوس الخاطب مع المخطوبة ده كله جه منين؟ ما هو من الجهل أو من سفية أحمق غبي متعالم يتكلم في شرع الله. يقولك لا ده يقعد معها عشان يعرفوا بعضهم. تعرف بعضك في ايه؟ ما دي انثى وانت رجل، والشرع وضع الضوابط الشرعية التي من خلالها نسير. شاهد يا اخوانا اي خلل في المجتمع ان فتشت عن مبديه وعن اساسه وعن استمراريته الجهل. ومن اجل هذا قرر العلماء ان من ثمار العلم البعد عن المعصية، ومن ثمار العلم الوقوف على مداخل الشيطان. يبقى من خلال علمك تبعد عن المعصية، لأن الحلال والحرام. تعالى دلوقتي في جل المعاملات التجارية التي تقع في المجتمع، هاتي أي معاملة وابدأ شوف هذا الرجل اللي بيشتغل في الفرن وصاحب المخبز قال له قلل الوزن شوي، قال له مش مقلل، قال له روح، قال له رزق على الله، واخد بالك؟ جاب واحد تاني خش يا ابني مكان زميلك وقلل الوزن شوي، قال له حاضر يا معلم. ده من الدين؟ ما هو يعني مغلطة مش عاوزين. دايما كده المسلم الحق يكون عنده قوة في المواجهة وعدم مغلطة. مشكلتنا كلنا كبير وصغير عدم الوقوف على العلم الشرعي. لما جهلنا العلوم الشرعية بدأنا نسترسل في المعاصي. يبقى العلم الشرعي سبب لكل فضيلة، المعصية تحول بينك وبين العلم، يبقى الأمرين متلازمين. علم شرعي يلزم منه عدم الوقوع في المعصية، وقوع في المعصية يلزم منه عدم العلم. ولكن البداية من أين؟ منك أنت أن تطلب العلم الشرعي. وبالمناسبة يا أخوانا، وأنا أتكلم بملء الفي وفي غاية الوضوح، قال محمد ابن سيرين، والأثر رواه عنه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، قال: العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. العلم دين، يبقى بتتعلم معناها بتطلب دينك. شوف بقى تتعلم على ايد مين وتاخد العلم من مين. ومن اجل هذا انا قلت وما زلت اكرر: ان سمعت مني اصالة او من اي متكلم في شرع الله يحلل لك شيء او يحرم عليك شيء، انت ملزم ان تطلبه بالدليل على صحة كلامه. زي درس الفقه كده، قلنا يا اخوانا الختان يجب على الاناث كما يجب على الذكور سواء بسواء. الادله ايه؟ قلت لك اهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطر او خمس من الفطر الختان، واخد بالك؟ وقال: اذا التقى الختانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: أشم ولا تنهكي، فإنه أحضر للوجه، أحضر للرجل وأنظر للوجه. وكلام الأئمة كلهم على أنه مشروع، يبقى ما ألفناش. طب الذي قال غير ذلك روح اسأله بقى، قل له جبت الكلام ده منين، قل له لما قال عادة فرعونية جبتها منين، ولما ليس من الدين جبت الكلام ده منين، من الذي سبقك من أهل العلم الأكابري في هذا القول؟ ولا واحد. إذا تألف في دين الله هو ده الدين يا أخوان. لأن مسألة مع انتشار الشبكة العنكبوتية والفضائيات والمواقع الإلكترونية اللي أنا بشبهها عزبة من غير رئيس، اكتب فيها كما تشاء، يقول لك والله دخلت على الفيسبوك ولا كذا لقيت واحد بيقول كت وكت وكت وكت، مين الواحد ده؟ من هو؟ وهل يطرق أهلا لأن يتكلم في شرع الله؟ يا أخوانا أفيقوا من غفوتكم وانتبهوا قبل فوات الأوان. دين الله عز وجل مبني على أدلة، ولا يحل لأحد كائنا من كان أن يتكلم في شرع الله بغير دليل شرعي. يبقى مرجع الأمر أوله ووسطه ونهايته إلى التقصير في طلب العلم الشرعي. والمعاصي من أكبر الأسباب إلى حرمان العلم الشرعي. يبقى أول أثر من أثار الذنوب والمعاصي، وطبعا الأثار اللي ذكرها ابن القيم وأولها حرمان العلم، دي بيسمها العلماء العقوبة القدرية غير العقوبة الشرعية اللي هتيجي. يعني عندنا عقوبة شرعية عن السرقة قطع اليد، وعن الزنا محصن الرجم غير محصن الجلد إلى غير ذلك، اسمها عقوبة شرعية. لا، احنا بنتكلم دلوقتي عن العقوبة القدرية. أول عقوبة ذكرها الإمام ابن القيم وهي حرمان العلم الشرعي، سواء بقى علم الكتاب، علم السنة، علم العقائد، علم الحلال والحرام. إذا حرم المسلم من طلب العلم الشرعي فليعلم أن هذا من جراء معصيته. فالأثر الأول المترتب على المعصية كما قال الإمام هنا هو حرمان العلم، أي العلم الشرعي كما تقدم. والأمر الثاني قال الإمام ومنها حرمان الرزق. وفي المسند من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقد تقدم، وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. كما تعلمون إخواني حديث عبد الله بن مسعود وهو عند مسلم المشهور عند علماء الشريعة بما يسمى بحديث الصادق المصدوق. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل الله عز وجل الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتابة أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. مسألة إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا الكلام حق، وهو من قبيل الإخبار. يعني بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد، والمراد بالعبد هنا على الراجح من أقوال العلماء أي المسلم، يحرم رزقا بسبب ذنب اقترفه. طيب، هل يتعارض هذا النص مع ما سبق من حديث الصادق المصدوق أن الملك يؤمر بأربع كلمات ومنها الرزق؟ الجواب لا يتعارض. وجه ذلك أن باستقراء النصوص وجد العلماء أن القضاء عبارة عن أربعة أنواع: القضاء الأزلي، والقضاء الميثاقي، والقضاء العمري، والقضاء اليومي، والقضاء السنوي. القضاء يا أخوانا أربعة أنواع، ودي مسألة عقدية مهمة. قضاء أزلي وهو في اللوح المحفوظ، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يقبل الإزالة ولا التغيير ولا المحو ولا التبديل، هو مكتوب في اللوح المحفوظ. بعد ذلك القضاء الميثاقي وهو الذي أخذه ربنا عز وجل لما خلق آدم ومسح على ظهره فخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، فقبض الله قبضة بيمينه وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بالأخرى وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. ده يسمى القضاء الميثاقي. شأنه شأن الأول، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يقبل إزالة ولا التغيير ولا المحو ولا التأثير. كويس. طيب بعد ذلك القضاء العمري اللي هو في حديث الصدق المصدوق، العلماء قالوا إن القضاء العمري هذا معلق على أسباب، وسأتيك بالدليل. والملك لا يعلم ما يصير إليه العبد إلا إذا أتى العبد بالسبب. يعني عندنا حديث الإمام أحمد والترمذي من رواية أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليتق الله وليصل رحمه. فأصبح تقوى الله مجلبة للرزق، وصلة الرحم تطيل في العمر. طب العمر مكتوب، فكيف يطال وقد كتب؟ قال لك هنا بقى في مسألة الملك الموكل بالرحم يؤمر بهذه الأشياء وهي معلقة على أسباب، معلقة على إيه؟ على أسباب. فإذا أتى العبد بالسبب تحقق ما علق على السبب، وإلا فلا. الدليل على ما أقول إيه؟ وقع عند الإمام أحمد والترمذي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم ومسح على ظهري خرج من ظهري كل نسمة قائمة إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل واحد منهم وبيصا من نور. فنظر آدم إلى وبيص رجل منهم فأعجبهم، فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا ولدك آدم، هذا ولدك داود نبي آخر الزمان أو نبي من آخر الزمان. قال: أي رب كم جعلت من عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب زده من عمري 40. تتفهم إزاي؟ لازم تتفهم يا أخوان. الحديث أولا صحيح، لا مطعن فيه، صححه العلامة أحمد شاكر وصححه الترمذي والشيخ الألباني. يبقى لابد أن يفهم، لأن لما جاء أجل نبي الله آدم، ونبي الله آدم كان أجله 1000 سنة، فلما جاءت الملائكة لتقبض روحهم قبل 1040 اعترض نبي الله آدم، قال لهم: لا، ده أنا فضل 40. قالت له الملائكة: ألم تهبها لابنك داود؟ الرواية تقول: فنسي آدم فنسيت ذريته، فأتمها الله لآدم 1000 ولداود 100. يبقى لازم يتفهم كويس. يبقى أصبح أنا عندي عمر مع الملك الموكل، عندي رزق ورزق، رزقه كذا إن فعل كذا وإن لم يفعل فرزقه كذا، والملك لا يعلم إلى أي الأمرين سيصير العبد. يعني بالضبط كده، نضرب مثال لنقرب المعنى الأذهان. فلان ابن فلان في رحم أمه، الله سبحانه وتعالى أمر الملك قال له: روح للعبد ده، ده رزقه 4 مليون إن اتقى ربه ووصل رحمه، إن لم يفعل خليه 100,000. والملك لا يعلم إلى أي الأمرين يصير العبد وماذا يصنع. يبقى ده يا أخوان لإيه؟ رزق معلق على سبب. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، لابد أن يفهم طبقا لأصول المعتقد. يبقى الله سبحانه وتعالى قدر للعبد أرزاقا معينة، ولكن علقها على أسباب، فإذا اتقى الله وسعى بالأسباب يأتيه رزقه، لم يتق الله ربه وقصر في الأسباب يحرم من الرزق. والأمر كله من أوله إلى آخره بتوفيق الله ومشيئته وبسعي العبد وحفظه. يبقى الأمر الثاني من آثار الذنوب والمعاصي حرمان الرزق، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم يا أخي فضل. طبعا دي معروفة، ده النص صحيح: ما قبض الله نبيا حتى يخير، إما أن تموت وإما أن تبقى في الأرض. هل يخير عند قبض النبي مثلا أي نعم. لا يعلم من قال الكلام ده؟ نبي الله آدم عمره 1000 سنة وعارف كويس، عارف أن عمره 1000 سنة. أما أي نبي من الأنبياء قبل أن يأتيه ملك الموت يخير أتموت أم لا. وحديث البخاري قالت عائشة رضي الله عنها فرفع يده إلى السماء وقال بل الرفيق الأعلى، أي خير معي آخر فضل، ما قبض الله نبيا إلا خير. أقف عند هذا الحد، جزاكم الله خير، نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.